يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفيانا فإنكما كافيان، وانصرانا فإنكما ناصران. يا صاحب الزمان، الأمان الأمان الأمان، سلام على محمد وعلي، سلام على علي ومحمد، سلام على القائم من آل محمد وعلي، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 46 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء 6 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، ضياع الشيعة ما بين الشوافع والمستشرقين. تسلسل الكلام حتى وصلت بعد ذكر عبد الله بن سبأ مثالا، وذكر حديث الكساء اليماني الشريف مثالا، وصل الكلام إلى محمد رضا السيستاني. إنني أتحدث عن المنهجية التي يتبعها مراجع وعلماء حوزة الطوسي في النجف، فتارة يلجؤون إلى طريقة الشافعي في التحقيق التي هي جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنطق الأرسطي، وتارة يلجؤون إلى طريقة المستشرقين والتي تعتمد أساسا على جمع المعطيات، وبعد ذلك يلجؤون إلى المقارنة والمقايسة بين هذه المعطيات. كل هذا مر علينا وبالتفاصيل والأمثلة والشواهد. من المطالب التي ركزت عليها ما يرتبط بعلم الرجال، خصوصا ما جاء في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الذي لا يتبع منهجا صحيحا في التعامل مع الأحاديث والروايات والأخبار فإن عاقبة أمره ستؤول إلى جهالة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا إذا لم تتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الجهالة تجمع هنا ما بين الجهل والحماقة. نحن عندنا جهل وعندنا جهالة وعندنا جاهلية. الجهل في مواجهة العلم، والجهالة في مواجهة العقل، في مواجهة الحكمة، والجاهلية في مواجهة الإسلام. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الجاهلية هذه هي جاهلية في مواجهة الإسلام، وتتضمن معنى الجهالة التي هي في مواجهة الحكمة، في مواجهة العقل، وتتضمن أيضا معنى الجهل الذي هو في مواجهة العلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه الجهالة هنا جهل في مواجهة العلم، وجهالة قلة عقل في مواجهة الحكمة. الأمر هو الذي تحدثت عنه آيات سورة هود فيما جاء في قصة نوح فيما يرتبط بابنه الذي هلك مع الهالكين وذهب إلى مصيره الأسود مع المغرقين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. التقييمات الرجالية ستقودك يا نوح إلى أن تكون من الجاهلين، فتجنب التقييمات الرجالية وتجنب علم الرجال، إنه جهل، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولذا فإن نوحا ماذا قال؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، هذا جهل لا أريده، إني أريد علما نافعا. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حديث عن مغفرة، لماذا؟ لأن استعمال علم الرجال في تقييم حديث أهل البيت معصية لا تماثلها معصية. بهذه الطريقة حرفوا دين محمد وآل محمد. إنني أتحدث عن مراجع السوء، عن مراجع الضلال منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، حيث حرفوا الدين تمام التحريف. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، هذه الحقيقة التي تتحدث عنها هذه الآيات، ستظهر لنا أيضا في مواطن أخرى في الكتاب الكريم. فتبينوا عودوا إلى العلوم والمعارف التي من خلالها تستطيعون أن تكتشفوا مضمون هذا الخبر الذي رواه هذا الفاسق، رواه هذا المجهول. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا المضمون يتجلى لنا في سورة يوسف، إذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة والسبعين بعد البسملة من سورة يوسف، في ما رتبه يوسف أن يضع صواع الملك في رحل أخيه بنيامين. قصة يوسف مع أخوته وكيف أمر أعوانه، أتحدث عن يوسف النبي، أمر أعوانه أن يضعوا صواع الملك، والمراد من الصواع وسيلة الكيل المكيال، أن يضعوا صواع الملك في رحل أخيه بنيامين. وبعد ذلك فتشوا ما فتشوا حتى عثروا على صواع الملك في رحل بنيامين. قالوا: إن يسرق أخوة يوسف، قالوا إن يسرق، إذا سرق بنيامين الآن صواع الملك، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. إنهم يتحدثون عن يوسف ويصفونه بأنه قد سرق، فمتى سرق يوسف؟ إنهم متأكدون من سرقة يوسف. لماذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل؟ بنيامين ويوسف من أم واحدة، والأخوة الباقون من أمهات أخرى، فمن هنا قالوا إن يسرق عن بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، أخ له من أبيه وأمه، إنه أخوه من أبيه وأمه. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. متى سرق يوسف؟ يوسف النبي هل كان سارقا؟ في أحكام بني إسرائيل إذا ما سرق سارق فإنه سيسترق، سيكون عبدا إلى مدة ما عند الذي سرق منه. ولذا حينما أخذ أخوة يوسف يعتذرون لما قام به بنيامين، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فإن يوسف أراد أن يطبق شرعة بني إسرائيل، فشرعة بني إسرائيل السارق يسترق، يستعبد، يكون عبدا، يكون خادما عند الذي سرق منه. يوسف الذي هو آية من آيات الحسن والجمال، حينما كان صغيرا عمته كانت تحبه حبا شديدا، وكانت في أكثر الأوقات تأخذه معها إلى بيتها. أبوه يعقوب هو الآخر كان يحب يوسف حبا شديدا، فيريده أن يكون قريبا منه، فحينما تأخذه عمته وهي بنت نبي، هي بنت إسحاق وهي أخت نبي وهي أخت يعقوب، فحينما كانت تأخذه إلى بيتها بعد أيام يرسل يعقوب أن ترجع يوسف إلى بيت أبيه. من جملة ما كان عندها من أمانات يعقوب منطقة، المنطقة نوع من أنواع الأحزمة الثمينة تشد على وسط جسم الإنسان. منطقة كانت لإسحاق، أعطاها ليعقوب، يعقوب استأمنها عند أخته هذه، فلما أرسل يعقوب أن ترجع يوسف إلى بيته، إلى بيت أبيه، ماذا فعلت عمة يوسف؟ حبا به تريده أن يبقى في بيتها، وكان صغيرا، ألبسته منطقة جده إسحاق التي كان يعقوب يعتز بها، واستأمنها وجعلها أمانة عند أخته. فألبسته المنطقة تحت ثيابه وجاءت بيوسف إلى بيت أبيه، ثم بعد ذلك قالت بعد أن ذهبت إلى بيتها ورجعت، قالت من أن يوسف قد سرق المنطقة، وكشفت عن المنطقة التي هي قد حزمته بها، قالت إن يوسف قد سرق المنطقة. ويوسف كان صغيرا، وأنا أريد أن أنفذ الحكم عليه أن تأخذه إلى بيتها. أخذت يوسف إلى بيتها، فقيل عن يوسف من أنه سارق، وما هو بسارق، يوسف نبي، نبي جليل، نبي عظيم. إخوته يحتفظون بهذا التقييم الخاطئ، هم لا يذكرون الكلام هنا لأجل تشويه سمعة يوسف، فيوسف ليس موجودا، وعزيز مصر لا يعرف يوسف، لكنهم ذكروا هذا استطرادا بما أن بنيامين قد سرق، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذا تقييم رجالي ليوسف بعد كل تلك السنين، بعد كل تلك السنين، وإذا بهم يقيمون يوسف هذا التقييم. هؤلاء أولاد أنبياء، وكانوا يوصفون بالحكمة والعلم والفهم بحدودهم. هؤلاء هم الأسباط، أسباط بني إسرائيل، لهم منزلة دينية، هذا هو حالهم، مع أنهم أجرموا في حق أخيهم يوسف، وأجرموا في حق أبيهم، وهم يعيشون حالة الندم لما فعلوا بأخيهم يوسف، ومع ذلك لا زال هذا التقييم الخاطئ عالقا بأذهانهم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا وهو أخوهم. لنفترض أنهم اقتنعوا من أن بنيامين قد سرق صواع الملك، أما يوسف كيف قد اقتنعوا بأنه قد سرق؟ والحكاية عرفت بعد ذلك، ولكن التقييم بقي عالقا في رؤوسهم وفي ذاكرتهم رغم مرور السنين. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا لتقييمكم الرجالي هذا، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذا تقييم باطل، قال أنتم شر مكانا، أي تقييم هذا؟ هذا هو التقييم الرجالي، أن تصيبوا قوما بجهالة، هذه هي الجهالة. أعظك أن تكون من الجاهلين، هذا هو الجهل، مثلما مر علينا في سورة هود فيما يرتبط بقصة ابن نوح، وماذا قال نوح عنه، وماذا قال الله لنوح النبي، وماذا جاء في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة يوسف في الآية الحادية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة ماذا جاء فيها؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نحن نقرأ في سورة يوسف التفاصيل الكثيرة والقصص الذي بدأت به السورة وبقي مستمرا على طول السورة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أولو الألباب هم أصحاب العقول، أن تصيبوا قوما بجهالة، خذوا العبرة من سورة يوسف. ومن أهم المواطن الواضحة التقييمات الرجالية الباطلة من قبل أبناء نبي لأخيهم النبي ولأبيهم النبي، لأبيهم النبي في الآية 94 بعد البسملة من سورة يوسف، ولما فصلت العير حينما بدأت بالحركة من مصر باتجاه فلسطين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف وهو في فلسطين، لقد شم رائحة قميص يوسف الذي أعطاه لأخوته كي يلقوا به على وجه أبيهم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تصدروا تقييمكم الرجالية الباطل بحقي، لولا أن تفندوا قولي. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن تفندوني، تفندوا قولي. ماذا قالوا له؟ قالوا تالله أقسموا، أقسموا عائلته، عائلة النبي، عائلة النبي تقسم، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، إنك لفي ضلالك القديم. يصفون نبيا بالضلال القديم، إنك لفي ضلالك القديم، لازلت تعيش على أمل أن تلتقي بيوسف، أن تجد يوسف. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. عائلة نبي تقيم نبيا. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. المضمون هو هو الذي مر علينا في سورة هود في الآيات التي ترتبط بقصة ابن نوح. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. طلب مغفرة من التقييمات الرجالية، من التقييمات الرجالية. هؤلاء يعيشون في بيوت الأنبياء، نوح نبي عاش قرونا وهو شيخ المرسلين، وها هو يستغفر من التقييمات الرجالية حينما قيم ابنه تقييما رجاليا خاطئا. فماذا قال له الله؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. علم الرجال ما هو بعلم؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهنا ماذا قال نوح؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أعوذ بك من علم الرجال، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الكلام هو هو. قالوا يا أبانا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. حينما قيمناك بعلم الرجال، بموازين تقييم علم الرجال، استغفر لنا، استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أن تصيبوا قوما بجهالة ماذا تكون النتيجة؟ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه العبرة لأولي الألباب كيف تتحقق؟ تتحقق إذا شخصنا مواضع الجهل ومواضع الجهالة في كل هذه المضامين التي مرت علينا. في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، فيما جاء من ذكر لقصة نوح وابنه في سورة هود، وما جاء من ذكر لقصة موسى واختياره من قومه 70 رجلا وكان اختيارا ليس موفقا، كما جاء في سورة الأعراف، وما جاء في سورة يوسف فيما قاله أبناء يعقوب: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، في تخييمهم لأخيهم النبي، وما قالوه أيضا في تقييمهم لأبيهم النبي، قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وهذا الكلام أيضا قالوه لأخيهم يوسف. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تلاحظون حديث المغفرة يأتي منسجما ومصاحبا للتقييمات الرجالية. هذا يدل على أن استعمال علم الرجال معصية. أنا لا شأن لي بكتب السير والتأريخ، ولا شأن لي بعلم الرجال إذا كان يعد جزءا من السير والتأريخ. هذا أمر خارج عن البرنامج وخارج عن بحثنا. حديثنا عن استعمال علم الرجال لتدمير حديث أهل البيت. أنا أتحدث في هذه الجهة، في هذه النقطة بالضبط ما جاء في هذا الكتاب، في كتاب محمد رضا السيستاني، قبسات من علم الرجال، وما جاء في سائر الكتب الرجالية لمراجع حوزة الطوسي، إنها كتب الشيطان، إنها كتب الكفر ببيعة الغدير، إنها كتب تحريف دين محمد وآل محمد. هذه وسائل تحريف دين العترة الطاهرة. ألا لعنة عليها، ألا لعنة على هذا المنهج، ألا لعنة على هذه القذارة. تلاحظون آيات الكتاب الكريم تتحدث عن المغفرة وعن التوبة وعن طلب الرحمة حينما يؤتى بالتقييمات الرجالية لتقييم الأنبياء ولتقييم الوقائع المرتبطة بالأنبياء، مثلما تحدثوا عن واقعة السرقة التي نسبت إلى يوسف النبي، اعتمدوا على تقييم رجالي فنسبوا ما نسبوا إلى النبي، وهذا هو الذي فعله مراجع حوزة الطوسي في عقائدهم الضالة حينما ينسبون النقائص إلى محمد وآل محمد. حينما يصدر السيستاني ويصدر ولده محمد رضا ويصدر الخوئي ويصدر محمد باقر الصدر الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، حينما يصدرون هذه الفتوى إنهم يتغوطون في الصلاة وينسبون النقص لعلي، فهل ذكر علي يبطل الصلاة؟ والروايات واضحة في نصوص التشهد من أنه يزين بذكر علي، ذكر علي واجب في التشهد الوسطي والأخير، ومن دون ذكره الصلاة باطلة، لكن هؤلاء يصدرون الفتاوى بشكل معاكس لأنهم يعملون بمنهج معاكس لدين الله، يعتمدون على علم الرجال الذي لا يجوز استعماله في استنباط الأحكام الشرعية بحسب منطق القرآن. أنا لا أحدثكم عن روايات هنا، أحدثكم عن منطق القرآن وعن سيرة الأنبياء وعن كلام فيما بين الله والأنبياء. المضامين واضحة، تدبروا فيها، هذه الآيات خزائن، أئمتنا هكذا وصفوها، وصفوا آيات القرآن من أنها خزائن، وعلينا أن نفتح هذه الخزائن. ألا تلاحظون أنني في الحلقات الماضية وفي هذه الحلقة أعود كرارا ومرارا إلى الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات؟ هذه خزانة أنا ما استخرجت منها إلا النزر اليسير، خزانة عظيمة هائلة هذه الآية، وكذاك بقية آيات الكتاب الكريم. هؤلاء يتعاملون مع القرآن على أنه كتاب أعمى، لماذا؟ لأنهم مثلما وصفتهم سورة الأعراف، كيف وصفتهم سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء أصحاب هذه الكتب يغطون في غفلة عميقة، يغطون في ظلام دامس. هذه ما هي قبسات من علم الرجال، هذه ضلالات، هذه ظلمات، هذه قذارات من علم الرجال. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء يعيشون غفلة حينما يتعاملون مع القرآن، لا يفقهون من القرآن شيئا، لأنهم قد نقضوا بيعة الغدير وتمسكوا بالمنهج العمري في تفسير القرآن. هذا هو واقع حوزة النجف. هذه الآيات خزائن، إنني ما استخرجت من هذه الخزائن إلا النزر اليسير. بإمكاني أن أستمر في حلقات طويلة وأنا أستخرج ما أستخرج من عزيز المعاني وعظيم الحقائق من هذه الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات. هذه خزائن فيها وفيها من الكنوز التي لا تنتهي، لأنني أتعامل معها بالمفاتيح الصحيحة. الرواية في الكافي الشريف عن باقر العلوم يحدث زرارة ابن أعين: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، مفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. المعرفة علم، الطاعة ما دخلها في الموضوع؟ القرآن هو الذي يقول: إذا ما ذهبت بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية 82 بعد 200 بعد البسملة، في آخر الآية: واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى تقود إلى العلم، وهذه التقوى هي طاعة الإمام. ذروة الأمر، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه. الآيات خزائن، خزائن تحتاج إلى المفاتيح الصحيحة. هذه هي المفاتيح الصحيحة: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. الطاعة الحقيقية تفتح أبواب المعرفة وتفتق نوافذ العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، تعليم من دون معلم. فإنهم صلوات الله عليهم لا يعدون الفقيه من فقهاء الشيعة فقيها إلا إذا كان محدثا، فحينما سألوا الصادق صلوات الله عليه: هو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث من دون معلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، الخطاب للذين آمنوا، فإن الآية في أولها: يا أيها الذين آمنوا، هذا أول الآية، الخطاب لنا: يا أيها الذين آمنوا. في آخر الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تريدون العلم، هذا طريقه، والله بكل شيء عليم. ما هي البوابة؟ ما هو السبب؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذه التقوى هي التي يشير إليها هذا الحديث، لأننا نتقي الضلالة بماذا؟ بمعرفة إمام زماننا، لأننا نتقي النار في يوم القيامة بماذا؟ بشفاعة إمام زماننا. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. إنها أغنيتي، هذا الحديث أغنيتي، أغنيتي التي أغنيها منذ 40 سنة، دائما أردد هذه الكلمة في أي مكان، فيما بيني وبين نفسي، على المنابر، في وسائل الإعلام: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته صلوات صلوات على باخر العلوم، هذه كلماته، وشآبيب نور على ثرى قبر زرارة، هو الذي نقل لنا هذا الحديث، شآبيب نور ورحمة ورحمة يفوح شذاها على ثراك يا زرارة رضوان الله تعالى عليك. هذه كلمات زرارة ينقلها لنا، وفي الحقيقة ما هي بكلماته؟ إنها الكلمات القدسية التي فاضت بها شفاه أبي جعفر باقر العلوم، ذروة الأمر. هذه الكلمات مازجوها بقلوبكم، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته، مازجوها بقلوبكم حتى تستطيعوا أن تفتحوا هذه الخزائن كي تعرفوا ضلال أغبياء النجف، كي تعرفوا ماذا يوجد في هذه الخزائن، وكي يتجلى لكم هذا المعنى من أنه لا يجوز استعمال علم الرجال في التعامل مع حديث العترة الطاهرة، الذي يجب علينا أن نعود إلى هذه الخزائن، أن نتعامل مع قاعدة المعلومات هذه، فتبينوا علينا أن نتبين مضامين الأحاديث إذا ما شككنا فيها، أن نتبينها من خلال قاعدة المعلومات هذه، من خلال القرآن. هم الذين أمرونا أن نعرض الحديث على قرآنهم، فإن لم يأتي موافقا فهو باطل، أن نلقي به في المزبلة، هو زخرف لا قيمة له. هذا هو منطقي، قارنوا بين منطقي وبين منطقي أغبياء النجف، قارنوا بين المنطقين. حينما أقول هذا منطقي، ما هو من عندي؟ هذا الذي أنطق به ناقلا لكم من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، إنني أفتح الآيات بمفاتيحهم كي أطل على كنوز خزائنهم، فهذه الآيات آياتهم، هي خزائنهم، وآتي بأحاديثهم التي هي مفاتيح هذه الخزائن، فأفتح الخزائن كي أطل على كنوزها، وكي أخرج من كنوزها بقدر وعائي. يا كميل، الأمير يقول لكميل: يا كميل، إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء
فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق. خذها إليك يا محمد.
الكتاب الذي بين يدي رجال النجاشي، هذا هو أهم كتاب عند مراجع حوزة الطوسي، مع أنه كتاب صغير. كم ذكر من الأسماء؟ العدد الكلي لكل الأسماء التي ذكرها 1269. هذا أهم كتاب رجالي عند مراجع حوزة الطوسي، رجال النجاشي. ومحمد رضا السيستاني وأبوه والخوئي ومحمد باقر الصدر والذين سبقوه والمعاصرون والذين يأتون، كل اعتمادهم في استنباط دينهم على هذا الكتاب، إن كان المقام مقاما للتفسير، مقاما لاستنباط العقائد والمعارف، مقاما لاستنباط الفتاوى والأحكام، يعتمدون على تقييمات النجاشي اعتمادا كبيرا. رجال النجاشي ما هو بكتاب كبير؟ العدد الكلي لكل الأسماء التي ذكرت 1269 اسم. نحن كم عندنا من الرواة؟ عدد الرواة عندنا يتجاوز 17,000 وربما أكثر من ذلك، أكثرهم مجهولون، أكثر من 17,000 اسم عندنا. عدد الأسماء الموجودة في هذا الكتاب الذي هو أهم كتاب رجالي عند مراجع حوزة الطوسي المشؤومة، عندنا أكثر من 17,000 اسم. عدد الأسماء الموجودة في هذا الكتاب 1269. الذين وثقوا، وثقهم 556، هؤلاء وثقهم، ولهذا السبب يعدونه أهم كتاب في كتب الرجال عندهم، لأن بقية الكتب ما فيها توثيقات بهذا العدد. تذكروا من أن عدد الرواة يتجاوز 17,000، وهذه أكبر كمية من التوثيق، 556. هؤلاء وثقهم النجاشي، وصفهم بأنهم موثوقون. وهناك مجموعة مدحها بمدح قد لا يصل إلى مستوى مدح المجموعة الأولى، عددهم 127. المجموع الكلي للذين وثقهم وللذين مدحهم 683، كل الأسماء 1269، كل الممدوحين 683، يعني النصف، نصف الأسماء التي ذكرت في هذا الكتاب الصغير قد مدحوا. 430 مجهولون، لم يمدحوا ولم يقدحوا، مجهولون، حالهم مجهول، لكن لا يعبر عنهم بأنهم مجهولون، في الحقيقة هم مجهولون، لأنه في الاصطلاح الرجالي مجهول له دلالة معينة. هؤلاء لم يمدحوا ولم يقدحوا، 430. الذين قال عنهم من أنهم ضعفاء 131، والذين قال عنهم من أنهم مخالفون، مخالفون لمنهج أهل البيت 16 واحد، والذين وصفهم بأنهم مجهولون، فلان مجهول، عددهم 9. لكن في الحقيقة فإن 430 الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا هم مجهولون أيضا، لم يمدحوا ولم يقدحوا، فهؤلاء يكونون عمليا في خانة المجهولين. هذه تفاصيل الأعداد في هذا الكتاب الذي عنوانه كما هو معروف رجال النجاشي. هذا الكتاب له الأهمية الكبرى عند مراجع حوزة الطوسي، قطعا له أهمية كبرى أيضا عند محمد رضا السيستاني، باعتبار أن الحديث عن منهجيته في التحقيق والبحث في دروسه وأبحاثه وتأليفاته، فهو على المنهج الموجود، على منهج أبيه وعلى منهج المراجع الذين سبقوا أباه، وعلى منهج المراجع المعاصرين، وعلى منهج المراجع الذين سيأتون، كلهم في الهوى سوى، مثلما يقولون في التعابير الشعبية العراقية، واحد تافل بحلق الثاني، ومثلما أقول أنا، واحد متغوط بحلق الثاني. هذا الكتاب لو كان مهما فعلا لتحدث عنه الطوسي المعاصر للنجاشي، فالنجاشي كان معاصرا للطوسي، والطوسي عنده كتابان معروفان، الفهرست، هذا كتابه الفهرست، ذكر فيه المؤلفين والمصنفين من الشيعة الذين كانوا في زمان الأئمة أو بعد زمان الأئمة. الطوسي في المقدمة تحدث عن كتابين لابن الغضائري لا وجود لهما، لا وجود لهما لأنهما أحرقا ولم يطلع عليهما أحد، ومع ذلك ذكرهما الطوسي في المقدمة. هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة ومؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى 1417 هجري قمري، قم المقدسة. يقول الطوسي في المقدمة: أما بعد، فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب، ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله، هذا هو الذي يقال له الغضائري، فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات يعني الكتب، والآخر ذكر فيه الأصول، والمراد من الأصول إنها الكتب التي ألفت زمان الأئمة بشكل إجمالي، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا من علماء الشيعة، واخترم هو رحمه الله، اخترم مات في شبابه، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين، كما هو المعروف من أن بعض ورثته أحرق الكتابين. ومن هنا أقول دائما من أن كتاب ابن الغضائري لم يره أحد، ما هو الطوسي شيخ الطائفة هو الذي يقول هذا، وابن الغضائري كان معاصرا للطوسي، فها هو الطوسي يقول من أن كتاب ابن الغضائري هذا الذي يأخذه السيستاني ويدمر به حديث أهل البيت، وهو لم يره ولم يره أحد، إنما أكاذيب نقلت في الكتب عن أن ابن الغضائري قال هذا في كتابه، يأخذها السيستاني من دون أن يرى الكتاب اعتمادا على هذه الأكاذيب كي يقوم بتدمير حديث أهل البيت، وهذا هو الذي يفعله مراجع حوزة الطوسي، سود الله تعالى وجوههم في الدنيا قبل الآخرة وهم يقومون بتدمير حديث أهل البيت بهذه الوسائل والأساليب الشيطانية القذرة، ويؤلفون الكتب تحت هذا العنوان: قبشات من علم الرجال، قذارات من علم الرجال، وتصنف أطروحات الدكتوراه لقذاراتهم هذه: الفكر الرجالي في منظور السيد محمد رضا السيستاني. أي فكر رجالي وأية قذارة تتناقض مع القرآن بدرجة 100%؟ هذا هو الطوسي شيخ الطائفة. وبعد ذلك هو يقول: لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، مؤلفو الشيعة، وإن كانت كتبهم معتمدة، ومع ذلك فإن الطوسي لم يشر إلى كتاب النجاشي هذا، لم يشر إلى كتابه وكان معاصرا له. الطوسي ولادته 385 للهجرة ووفاته 460 للهجرة، النجاشي ولادته 372 للهجرة ووفاته 450 للهجرة، يعني توفي في بغداد 450 للهجرة. لا ندري هل انتقل مع الطوسي الذي انتقل إلى النجف سنة 448، النجاشي توفي في بغداد 450 للهجرة، هل انتقل خلال السنتين إلى النجف أو لا؟ لا علم لنا، لا دليل على ذلك. الطوسي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى النجاشي ولا إلى كتابه، هو هنا تحدث عن مؤلفي الشيعة وعن كتب الشيعة التي استطاع أن يذكرها في كتابه هذا، فلم يتحدث لا عن النجاشي شخصا ولا عن النجاشي كتابا، لم يشر إلى النجاشي لا إلى شخصه ولا إلى كتابه هذا أو سائر كتبه الأخرى التي لم تصل إلينا، هو تحدث عنها في كتابه هذا، النجاشي تحدث عن نفسه وعن كتبه. فالطوسي في كتاب الفهرست لم يتحدث عن النجاشي لا شخصا ولا كتبا، بينما ذكر كتابين لابن الغضائر هو لم يرهما، مثلما قال: وعمد بعض ورثته، بعض ورثة ابن الغضائر إلى إهلاك هذين الكتابين. كتابان لم يرهما الطوسي ولم يرهما غير الطوسي، ومع ذلك فإن الطوسي أشار إليهما في المقدمة. لماذا لم يشر الطوسي إلى النجاشي؟ لم يشر إليه شخصا ولم يشر إلى كتابه الرجال، هذا الذي يعده مراجع حوزة الطوسي المشؤومة من أهم كتب الرجال، لماذا لم يشر إليه وهو معاصر له؟ بينما النجاشي ذكر الطوسي في كتابه، ذكر الطوسي وذكر مؤلفات الطوسي، وإن كان ذكر الطوسي في رجال النجاشي من وجهة نظري ذكرا مضطربا بحسب الطبعة هذه، هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، إنها الطبعة 1429 هجري قمري، صفحة 403، رقم الترجمة 1068، محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي، أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله. أبي عبد الله يعني المفيد، له كتب منها، وقد ذكر كتاب الفهرست، هذا الكتاب الذي الشيخ الطوسي لم يذكر فيه شيئا عن النجاشي. ومن جملة الكتب التي أشار إليها، أشار إلى كتاب التبيان في تفسير القرآن. هذا الكتاب ألفه الطوسي في أخريات عمره، ولذا في هذه النسخة على الأقل حين تحدث الطوسي عن نفسه في صفحة 240 رقم الترجمة 714، ترجم الطوسي لنفسه، لم يشر إلى كتابه التبيان في تفسير القرآن في هذه النسخة، وهي النسخة الصحيحة الأصل. هناك نسخة أخرى جاء فيها ذكر كتاب التبيان، جاء فيها هكذا: وله للطوسي كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله. مستبعد أن يقول عن كتابه هكذا لم يرى مثله، وربما يقول ما يدريني، ولكن مستبعد مثل هذه العبارة يقولها غيره، فلربما جاء أحد ونظر في النسخة فما وجد فيها ذكر تفسير التبيان فألحقه وقال لم يرى مثله. في نسخة أخرى في الحاشية أشير إليها، جاء فيها: وله كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله. مستبعد أن الطوسي يقول عند ذكر كتابه هكذا لم يرى مثله، وهذا تردد في نسخ الفهرست، لم يرى مثله في كتب الطوسي. هذا يعني أن الكتاب قد عبث به، الكتب قد عبث بها، وهذا الكتاب مضطرب كما أن رجال النجاشي مضطرب. ترتيب الأسماء فيه ليس دقيقا بحسب ترتيب حروف المعجم، هي حوزة فوضوية، وهم مراجع فوضويون وكتبهم فوضوية، هذا مع أن هذه الكتب قد حققت ونقعت وطبعت طباعة حديثة، ومع ذلك هي فوضوية. عورات مراجع حوزة الطوسي لها أول وليس لها آخر، هذه الكتب مزبلة مزبلة، وعلى هذه المزبلة أسس ديننا، أسس دين حوزة الطوسي، وبهذه المزبلة حرف دين محمد وآل محمد. هذه الكتب مزبلة، مزبلة بتمام معنى الكلمة، كتب محرفة وفوضوية وغير منسقة، مع أنهم نسقوها وبذلوا غاية المجهود في ترتيبها وتحسينها وتجميلها. أتحدث عن مؤسسات التحقيق والطباعة، ولكنها مع ذلك بقيت فوضوية، ليست مرتبة وليست منسقة. قارنوا بين هذه الكتب وبين كتب المخالفين، وبين فهرست ابن النديم الذي ألف قبل هذه الكتب وهم يقلدونه، ولكن أي تقليد؟ عودوا إلى فهرست ابن النديم وهو كتاب كبير كبير جدا، لاحظوا كيف بوبه وكيف فهرسه وكيف نظمه، فجاء منظما ودقيقا ومرتبا. إنه من المخالفين. أما كتب هؤلاء الغبران فهي مضطربة غير مرتبة، مع أن مؤسسات الطباعة والتحقيق رتبت ما رتبت منها وحاولت أن تستر عوراتها وأن تغطي عيوبها، ولكن القذارة هي القذارة. على أي حال، الطوسي في كتابه الفهرست لم يشر إلى النجاشي لا شخصا ولا كتبا، ولا أشار إلى هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد، مع أنه هو في المقدمة كان مهتما بالكتب التي تجمع أسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم، فما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد. هذا يعني أن الكتاب ليس مهما، لو كان مهما لأشار إليه الطوسي، مثلما أشار إلى بقية الكتب، وإنما وضعت له الأهمية بعد ذلك. الذي وضع الأهمية لهذا الكتاب العلامة الحلي وابن داود الحلي، هذان اللذان وضعا الأهمية لهذا الكتاب، وهما اللذان حرفا عنوان الكتاب. الكتاب عنوانه الفهرست وليس الرجال، وحينما نقول فهرست يعني أن الكتاب ما هو بكتاب الرجال. العلامة الحلي ابن داود الحلي هما اللذان حرفا عنوان هذا الكتاب، وسأحدثكم عن العلامة الحلي. إذن الطوسي في كتابه الفهرست لم يشر إلى النجاشي لا من قريب ولا من بعيد. النجاشي ذكر الطوسي، لكنني أجد الكلام مضطربا، لأن الطوسي في الفهرست وفي النسخ الصحيحة لم يشر إلى كتابه التبيان في تفسير القرآن وفسره في أخريات عمره. بينما النجاشي الذي توفي سنة 450 وقد ألف هذا الكتاب قبل وفاته، هو توفي سنة 450، بينما الطوسي توفي سنة 460، وانتقل من بغداد إلى النجف سنة 448. من القرائن تفسير التبيان ربما بدأ به حينما كان في بغداد، من القرائن أتمه في النجف، ولذا لم يذكر تفسيره التبيان في قائمة مؤلفاته، قد ذكر كل مؤلفاته، فلم يذكر تفسيره التبيان في الفهرست في نسخة ومن خلال الكلام والتعبير لم يرى مثله قرينة واضحة على أن شخصا هو غير الطوسي ألحق هذه الجملة بكتاب الفهرست، وألحقت جمل أخرى. هذه الكتب محرفة، محرفة بتمام معنى التحريف. كتب الطوسي كلها مضطربة، كلها مضطربة. عنده كتاب آخر أيضا الطوسي، رجال الطوسي، هو عبارة عن قائمة لذكر الأسماء، ليس في هذا الكتاب من توثيق ولا تضعيف إلا بشكل محدود جدا. العدد الكلي، العدد الكلي في هذا الكتاب 6429 اسم، الذين وثقهم 157 من مجموع 6429، الذين ضعفهم 43، مذاهب مختلفة 128، مجاهيل 50، الباقون 6051 ليس هناك من معلومة عنه. فهل هذا كتاب في علم الرجال؟ هذه لستة أسماء ليس إلا. وحينما يأتي الخوئي أو غير الخوئي يؤلفون في علم الرجال، وذكره الطوسي في أصحاب الباقر، ذكره، جعله اسما في اللستة في القائمة، وماذا قال عنه؟ لم يقل عنه شيئا. فهل الطوسي من علماء الرجال؟ إذا كان من علماء الرجال، لماذا من مجموع 6429 6051 لا يعرف عنهم شيئا؟ أي علم هذا؟ آيات القرآن واضحة، هذا جهل وجهالة، أي علم هذا؟ وحتى هذه المعلومات من أن الثقات 157 والضعاف 43 ومن المذاهب المختلفة 128 ومن المجاهيل 50، حتى هذه المعلومات ليس لها من مصدر، هو لا يقول لنا من أين جاء بها، ليس لها من مصدر. هذا هو علم الرجال، جهل في جهل في جهل، جهالة في جهالة في جهالة، وبهذا يدمرون حديث أهل البيت بهذه القذارة. ومن هذه القذارة يؤلف لنا محمد رضا السيستاني قبسات من علم الرجال، ومن هذه المزبلة تؤلف أطروحات الدكتورة. هذا هو واقع النجاة، وهذا هو واقع حوزة الطوسي، إنها مزبلة في مزبلة في مزبلة، وقذارة في قذارة في قذارة، جهل وجهالة. منطق القرآن، الآيات قرأتها عليكم تدبروا فيها، لا يجوز استعمال علم الرجال بأي وجه من الوجوه لتقييم حديث أهل البيت. القرآن يقول فتبينوا، فتبينوا، كيف نتبين يا آل رسول الله؟ التبين بالعرض على القرآن، وكيف نفقه القرآن وفقا لمواثيق بيعة الغدير أن نأخذ بتفسيرهم، أن نمتلك مفاتيح القرآن منهم. كلامكم نور، من هذا الكلام النوري كي نفتح الخزائن، خزائن القرآن، كي نصل إلى الحقائق. هذا هو منهج العترة الطاهرة، أما هذا منهج إبليس. هذه الكتب، كتب النجاشي وكتب الطوسي، هذه كتب إبليس، هذه كتب شيطانية صرفة، قذارة في قذارة في قذارة. أي رجال هذا؟ رجال الطوسي، 6429 عنوان، 6051 هو لا يعرف عنهم شيئا، وحتى هذه الأعداد القليلة، ثقات 157، ضعاف 43، مذاهب مختلفة 128، مجاهيل، يعني قال عنهم مجهول 50، حتى هذه الأرقام، المعلومات التي ذكرها ليس لها من مصدر، لا ندري من أين جاء بها. قسم هذا الكتاب إلى أبواب: أصحاب النبي، أصحاب الأمير، ولم يشر إلى أصحاب الزهراء الذين رووا عن الزهراء، وعندنا روايات ليست قليلة رويت عن الزهراء، لم يذكر، لم يذكر الرواة الذين نقلوا لنا أحاديث الزهراء، فقفز من رواة حديث أمير المؤمنين إلى رواة حديث إمامنا الحسن، وهكذا إلى إمامنا الحسن العسكري. ثم فتح بابا، باب ذكر أسماء من لم يروي عن واحد من الأئمة. إنهم محدثو الشيعة بعد عصر الأئمة. في هذا الكتاب أيضا لم يشر الطوسي إلى النجاشي، لم يشر إلى شخصه، ولم يشر إلى كتابه. ماذا نفهم من ذلك؟ وقد أشار إلى الكثير من الأسماء ممن هم نقلوا الحديث ولكن لم ينقلوا الحديث عن الأئمة، إنهم من علماء الشيعة، من محدثي الشيعة بعد عصر الأئمة صلوات الله عليه. الطوسي لم يشر إلى النجاشي، ولم يشر إلى كتاب النجاشي، الرجال في كتابه هذا، رجال الطوسي، مع أنه وضع بابا لعلماء ومحدثي ومصنفي الشيعة ممن جاءوا بعد عصر الأئمة، وذكر الكثيرين منهم، لكنه لم يشر إلى النجاشي لا من قريب ولا من بعيد. هو لم يعتبره من رواة الحديث ما بعد عصر الأئمة، ولم يعتبره من مؤلفي الشيعة ومن مصنفي الشيعة، لذا لم يشر إليه في كتابه هذا، ولم يشر إليه في كتابه هذا الفهرست، مع ملاحظتي أن الكتابين في حالة اضطراب حتى في ترتيب الأسماء بحسب حروف المعجم، وهذا يكشف عن فوضوية الطوسي وعن فوضوية ولده من بعده. لو لم يكن ولده من بعده فوضويا لرتب كتب أبيه، لكنه كان جاهلا، جاهلا بالمطلق، لا يفقه شيئا، وصار مرجعا، صار مرجعا للشيعة إلى ما يقرب من 60 سنة وهو جاهل لا يفقه شيئا. ما هم الشيعة؟ عمير، حمير يركب عليهم هؤلاء المراجع. أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل، وش ده أقول له؟ تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت له أخوك يا حالك فقش ديخ عربي فقش. والناس عبارته كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نام وضاي ديخ. مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
صار واضحا لدينا أولا رجال النجاشي الذي هو أهم كتاب عند مراجع حوزة الطوسي، عند مراجع حوزة النجف وكربلاء. هو كتاب صغير، ذكرت لكم أعداد الرواة الذين جاءوا في هذا الكتاب، وفي الحقيقة هو لم يتحدث عن رواة، هو تحدث عن مؤلفين. فعدد الأسماء التي وردت في هذا الكتاب عدد قليل، مثلما قلت لكم المجموع الكلي 1269 اسم. هذا هو المجموع الكلي لعدد الأسماء التي وردت في هذا الكتاب. هذا هو أهم كتاب عند مراجع النجف وكربلاء في علم الرجال. مؤلفه توفي 450 للهجرة. هذا الكتاب عدد الأسماء فيه قليل، 1269 اسم. معاصره الطوسي لم يشر إليه لا في كتابه الفهرست الذي هو مخصص لذكر الكتب وخصوصا لمثل هذا الكتاب. الطوسي لم يشر إلى شخص النجاشي ولا إلى كتابه، لا في الفهرست ولا في كتابه الرجال. هذا يدل على أن النجاشي ليس شخصية مهمة، وهذا يدل على أن كتابه ليس كتابا مهما. بينما هو النجاشي ذكر الطوسي وامتدحه وذكر كتبه، وإن كنت أشكل على الكتب التي ذكرت فإنني أقطع من أن أحدا حرف في المعلومات التي ذكرت بخصوص الطوسي في هذا الكتاب، أقطع من خلال القرائن. هناك العديد من القرائن، ولو كان المقام للحديث عن هذا الموضوع فإنني أستطيع أن أفصل القول في ذلك، وآتيكم بالكتب وآتيكم بالشواهد وبتلك القرائن. هذا الكتاب مطبوع على غلافه الخارجي رجال النجاشي. إذا فتحنا الصفحة الأولى أيضا بخط كبير رجال النجاشي، ولكن بطباعة صغيرة فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي، تدليس حوزوي خبيث على الغلاف الخارجي رجال النجاشي. في داخل الكتاب على الصفحة الأولى وبكتابة صغيرة فهرست، هذا هو الاسم الحقيقي للكتاب الفهرست، لكنهم زوروه فقالوا رجال النجاشي حتى يكون كتابا رجاليا، لأن الفهرست ما هو بكتاب الرجالي، يعني أن المؤلف ليس مهتما بالمعلومة الرجالية، وإنما هو مهتم بذكر أسماء الكتب والمؤلفين، هذا هو المراد من الفهرست. فهم زوروا الكتاب، حرفوه، حولوه من فهرست إلى كتاب رجال. فعلى الغلاف الخارجي رجال النجاشي، في الداخل وبطباعة صغيرة فهرست أسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي. كيف اشتهر بهذا الاسم وهو كتاب فهرسة؟ ما هو بكتاب رجال؟ زوره مراجع الشيعة الأجلاء، زوروه. لاحظوا المقدمة، هذه مقدمة النجاشي نفسه، الرجل لم يقل إن كتابه كتاب الرجال، هكذا جاء في المقدمة. أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف، البعض يقول من أنه المرتضى، وربما هو كذلك لأنه وصفه بالشريف في الثقافة الشيعية، الهاشميون لا يوصفون بهذا الوصف، هذا الوصف وصف عباسي مثل ما يقال أيام البعثيين الرفيق. أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه. فهذا يعني إذا كان المراد هو الشريف المرتضى، الرفيق العباسي المرتضى، إذا كان هو المراد هذا يعني أن النجاشي ألفه أيام المرتضى، والمرتضى توفي سنة 436 للهجرة حيث بدأت مرجعية الطوسي في بغداد. فالكتاب إذن يعرفه الطوسي إذا كان المراد من السيد الشريف هنا المرتضى. فالكتاب إذن معروف للطوسي وقد ألف قبل زمن، ما هو بزمن قريب، بزمن بعيد نسبيا. على أي حال نحن والمقدمة. أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين. المشكلة دائما عند علماء الشيعة هي هذه، هم حائرون في قضية ماذا يقول المخالفون عنا، فيؤلفون وفقا لهذه الغاية، فتأتي مؤلفاتهم سخيفة قذرة وسخة. هم لا يؤلفون لأجل محمد وآل محمد، هم يؤلفون لأجل أن يقنعوا المخالفين. إذن أين دينكم الذي يجب عليكم أن تبحثوا عنه؟ أين عقائدكم؟ هل أمركم الأئمة أن تفعلوا ذلك، أم أنهم أمروكم أن تتدبروا قرآنهم وفقا لموازينهم، وأن تفهموا حديثهم وفقا لقواعدهم؟ القرآن يقول لكم لا تعبأوا برواة الحديث، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تعبأوا بسند الحديث، عودوا إلى المتن وتبينوه من خلال القرآن، وافقهوا القرآن من خلال مواثيق بيعة الغدير. هذا هو دين العترة وليس هذا الهراء. من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف، ليس لكم من مؤلفين. هذه المشكلة التي تقض مضاجع هؤلاء. نحن ماذا نصنع بالمؤلفين؟ إذا كان الأئمة قد أمروا أصحابهم أن يجمعوا الحديث لنا وعلمونا قواعد الفهم، بس هاي الدودة شغالة عند المراجع، يريدون أن يقلدوا المخالفين بالضبط، مثل ما فعل الطوسي في كتابه المبسوط، وقال ما قال مبينا أذيته من الشيعة أنهم يتمسكون بألفاظ أحاديث أهل البيت. وهذا السافل كذاك السافل، سأثبت لكم سفالة النجاشي. وبالتالي فإن مراجع النجف وكربلاء يأخذون من هذا السافل، من هنا أصفهم بأنهم سفلة بحسب موازين أهل البيت. سأثبت لكم أن النجاشية هو من أسفل السفلة بحسب موازين أهل البيت، وأنتم بعد ذلك أعرفوا سفالة المراجع الذين تقلدونهم، لأنهم يبنون دينكم على أقوال هذا السافل، والذي يبني دينه على أقوال أسفل السفلة هو أسفل من، ومن هنا أصفهم بالسفلة. الأئمة هم الذين يصفونهم، أنا لا قيمة لي ولا مقام لي أن أصف أحدا من الناس بهذا الوصف، هذا وصف الأئمة لهم، وسأبين لكم ذلك. من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف، أو ولا مصنف، مصنف يعني تأليف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتأريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحدا فيعرف من، ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف أو ولا عرف. وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر هدفه الكتب. يقول: قدمت هذه المقدمة كي أعتذر للذين عندهم كتب وما ذكرتها لأنني لست عارفا بها. فهمه الأول والأخير هو ذكر المؤلفين وذكر مؤلفاتهم، لأن السبب الذي حركه هو هذا، من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف ولا مؤلف، أو ولا مصنف ولا مؤلف، المعنى واحد. بالنتيجة إذا كان هناك مصنف يعني هناك مصنفات، هناك كتب، وإذا كان هناك مصنف يعني كتاب، فهذا يعني هناك مصنفون يعني مؤلفين. وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته. لماذا؟ لعدم أكثر الكتب، لم أستطع أن أصل إليها، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكر. وقد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها، وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف في التأليف من سلفنا الصالح، وهي أسماء قليلة. ومن الله أستمد المعونة على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن، أي فن؟ في فن الفهرسة، ذكر الكتب وذكر المؤلفين، على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه، ما رسمه هذا الفن من أن تذكر كل الكتب. وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله تعالى. وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض، يعني أن هذا الكتاب ما هو بكتاب الرجالي، ولذا لم يهتم بالطرق التي توصله إلى رواة الحديث، وإنما كان مهتما بذكر الكتب والمؤلفين. وذكرت لرجل طريقا واحدا لكل مؤلف حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض، لأن غرض الكتاب هو الفهرسة، وما هو بكتاب لذكر الرواة وتقييمهم وذكر الطرق إليهم. كلامه واضح وواضح جدا، واسمه الفهرست. الدليل الذي يدل على أن اسمه الفهرست قبل العلامة الحلي وابن داود الحلي، حينما يذكر هذا الكتاب يقال له الفهرست. ولاحظوا غباء مراجع الشيعة المزورين، زوروا العنوان في بداية الكتاب. الكتاب يتألف من جزئين، الجزء الثاني في النسخ الموجودة القديمة لا زال عنوانه الفهرست، ولذا حينما طبعوه كتبوا هكذا: الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصنفي الشيعة. هل رأيتم كتابا واحدا في موضوع واحد يكون الجزء الأول له عنوان والجزء الثاني له عنوان آخر في موضوع واحد وهو مستمر في نفس الترتيب؟ هذا هو الدليل الباقي، هذا بالضبط كيافطة يا زهراء في مؤسسة الكوثر التي عرضتها عليكم في هذا البرنامج، مؤسسة الكوثر السيستانية التي تقام فيها الحفلات الغنائية الراقصة الماجنة وفي أيام شهادة الزهراء، وبقيت يافطة تشير إلى ظلامة فاطمة في وسط الحفلة الراقصة الماجنة، وقد عرضت الفيديو وعرضت الوثائق عليكم في حلقات سابقة، فبقيت يا زهراء بقيت دليلا صارخا. هذا العنوان أيضا هو دليل على تزوير مراجع حوزة الطوسي، ولذا تجدون على الغلاف رجال النجاشي كذابون كذابون. العنوان الحقيقي لا زال موجودا في الجزء الثاني، الجزء الثاني من كتابي فهرست أسماء مصنفي الشيعة وما أدركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. هذه العبارة كاذبة، هذه أضيفت من مراجع الشيعة المزورين كي يظهروا أن الكتابة رجالية. الدليل على أن هذا الكلام كذب هو ما ذكرته لكم، عدد الأسماء 1269 الذين مدحوا 683، النصف الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا 430، المجهولون 9. فكيف يقول وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم؟ وهذا العدد الهائل بالمئات لم يتحدث عنه لا بمدح أو ذم، بينما هو ذكر أسماءهم وكناهم مثلما جاء في هذا السطر وما أدركنا من مصنفاتهم. وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. هذا الكلام إذا أردنا أن نطبقه على الكتاب فهو لا ينطبق على الكتاب إلا إذا ذكره المؤلف ويقصد من ذلك ما يستطيع أن يذكره، لكن العبارة واضحة وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم، وهذا لم يتحقق في الكتاب. مثلما زوروا العنوان زوروا هذه الجملة، مراجعنا مزورون غشاشون كذابون، هذه هي الحقيقة. هذا العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة. العلامة الحلي توفي سنة 726 للهجرة، هذه الطبعة الرابعة 1431 هجري قمري، قم المقدسة. إذا ذهبنا إلى صفحة 72 وإلى رقم الترجمة 118، إنه يترجم للنجاشي أحمد ابن علي إلى آخره النجاشي. ماذا يقول العلامة الحلي؟ وكان أحمد يكنى أبا العباس رحمه الله ثقة معتمدا عليه عندي، وربما تقرأ ثقة معتمد عليه عندي. له كتاب الرجال، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة. له كتاب الرجال، هو النجاشي نفسه حينما تحدث عن نفسه وعن كتبه لم يقل من أن له كتابا اسمه كتاب الرجال، وإنما قال هكذا من أنه مصنف هذا الكتاب، ولم يقل بأن الكتاب هذا عنوانه الرجال، وإنما مثل ما جاء في المقدمة وما جاء في عنوان الجزء الثاني من أنه الفهرست، وهذا هو المعروف فهرست النجاشي. العلامة الحلي هو الذي أعطاه هذا العنوان، وكان أحمد وهو أحمد النجاشي يكنى أبا العباس رحمه الله المفروض ثقة، وكان أحمد يكنى ثقة، هذا خبر ثان على أي حال، ثقة معتمد عليه عندي، له كتاب الرجال، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة. فهذا هو الذي أعطى لفهرست النجاشي هذا العنوان. وأيضا ابن داود هو معاصر له، معاصر للعلامة، ابن داود الحلي أيضا سمى كتاب النجاشي الفهرست بالرجال، فهذان العلمان هما اللذان زورا عنوان الكتاب الذي يفترض بالعلامة الحلي أن يقول له كتاب الفهرست وأنا أعتمد عليه في التقييمات الرجالية لأنني أثق بتقييماته، الذي يفترض فيه إذا كان أمينا أن يقول هذا الكلام لا أن يزور المعلومة، فيصبح كتاب في الفهرسة يصبح كتابا رجاليا. الطوسي الذي عاصره لم يكن يعبأ به، وإلا لذكره في أحد كتابيه على الأقل، إما في الفهرست وإما في الرجال. الذي جعل لكتاب النجاشي هذه الأهمية من هو؟ العلامة الحلي. العلامة الحلي هو الذي جعل لفهرست النجاشي الذي هو كتاب فهرسة وما هو بكتاب رجال، جعل له هذه الأهمية، ومثل ما قال من أنه نقل منه أشياء كثيرة من هذا الكتاب. العلامة الحلي وما له من تأثير في أيامه ولطول فترة مرجعيته، الصنمية، التقديس، وإلى يومنا هذا فزور عنوان الكتاب وتحول الكتاب من كتاب فهرسة إلى كتاب في علم الرجال وصار الكتاب الأول عند مراجع حوزة الطوسي. أنا قرأت عليكم المقدمة وقرأت عليكم عنوان الكتاب في الجزء الثاني في هذه الطبعة نفسها. فهم وضعوا تزوير العلامة الحلي على الغلاف رجال النجاشي. إذا ما ذهبنا إلى النجاشي نفسه وهو يتحدث عن نفسه، صفحة 101 رقم الترجمة 253، فأرجع نسبه إلى إلياس ابن مضر ابن نزار إلى عدنان، وقال عن نفسه مصنف هذا الكتاب الفهرست، ثم ذكر مؤلفاته. لا يوجد في مؤلفاته ما يشير إلى أنه من علماء الرجال. قال عن هذا الكتاب فقط مصنف هذا الكتاب، وهذا الكتاب من خلال عنوان الجزء الثاني الذي لم يزور لحد الآن هو فهرست، ومن خلال المقدمة هو فهرست، ومن خلال القدماء الذين أشاروا إليه قبل العلامة الحلي قالوا عنه فهرست. بقية كتب النجاشي له كتاب الجمعة وما ورد فيها من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم. هو يقول من أنه من أحفاد هذا، أحفاد نصر بن قعين. هسه هذا كان يشتغل بالجاهلية ما أدري. وكتاب أنساب بني نصر بن قعين، هذه اهتماماته، اهتماماته بالأنساب والعشائر والقبائل. وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب. ما هم العرب كانوا من علماء الفلك، خرافات وأساطير. هذه كتبه، هذه الكتب لا تدل على أنه عالم محقق، على أنه رجالي على الأقل بمقاييس المخالفي. ما عنده كتاب في الرجال، هذه كتبه. هكذا يضحك علينا، هذه كتب مزبلة. ولذلك الطوسي ما ذكره ولا ذكر كتابه، لأن كتابه لا قيمة له. هذا الكتاب جعلت له قيمة لأن فيه بعض التوثيقات، ومراجع الشيعة ما عندهم من كتب رجال، وهم يريدون أن يكونوا كالنواصب. النواصب عندهم كتب رجال، وهؤلاء يريدون أن يصبحوا مثلهم. هو حتى النجاشي نفسه لقد ألف هذا الكتاب انطلاقا من تعيير المخالفين لهذا السيد الشريف الرفيق، هل هو المرتضى أم غير المرتضى. بالنتيجة هو سيد شريف من عملاء العباسيين، ولذا يلقب بهذا اللقب. فهذه مؤلفات النجاشي، له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم، وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب، وانتهينا. هذه كتب النجاشي بحسبه هو، هو تحدث عن نفسه وتحدث عن مؤلفاته. هذه الكتب لا تدل على أنه من رواة الحديث، لا تدل على أنه من الفقهاء، لا تدل على أنه من علماء الرجال، ولا تدل على أنه من كبار علماء الشيعة. كتب قليلة موضوعاتها بسيطة، وهو رجل مهتم بنسبه العشائري. وأما هذا الكتاب فإنها خرافات العرب. وهذه الكتب بالمناسبة لم يصل منها كتاب أصلا، لأنها لا قيمة لها، فقط هذا الفهرست، وصار الاهتمام به من قبل العلامة الحلي، وصار كتابا في الرجال، وبهذا دمروا أحاديث أهل البيت. هذه هي حقيقة حوزة النجف. هذا الكتاب نسخه مختلفة، هناك نسخ مختلفة لهذا الكتاب. الرجل نفسه، المؤلف نفسه، في نسخة يكون موثقا وفي نسخة ليس موثقا، فعلى أي نسخة سيعتمد؟ لأن النسخة الأصلية المخطوطة التي كتبها المؤلف ليست موجودة، لا وجود لها أبدا، ولا توجد أيضا نسخة نقلت عن تلك النسخة، أيضا لا وجود لها. فنسخة المؤلف ليست موجودة، ولا توجد عندنا نسخة نقلت بشكل مباشر عن نسخة المؤلف. أكانت قراءة، يعني أن المؤلف قرأها على أحد وذلك الذي قرأت عليه كتبها وبعد ذلك أيدها المؤلف؟ ما هم هكذا يفعلون عند النواصب، وهؤلاء يقلدون النواصب. ولا توجد نسخة لشخص استنسخها بقلمه ويده. إذن لا توجد النسخة الأصلية، ولا توجد نسخة أخذت عن النسخة الأصلية لا قراءة ولا كتابة. لا توجد نسخة مميزة، النسخ متساوية في الفوضوية وفي التحريف والتناقضات، فعلى أي أساس تقدم هذه النسخة على تلك، وهذه النسخة توثق الرجل وتلك لا توثقه؟ دعكم من هذا، السؤال هل أن مراجع الشيعة عندهم طريق إلى هذا الكتاب، إلى المؤلف؟ ليس هناك من طريق يؤدي إلى المؤلف أو من طريق يؤدي إلى هذا الكتاب، إنني أتحدث عن طريق صحيح بحسب موازين الرجاليين. أنا لا أؤمن بهذا الهراء، ولكنني أناقشهم بهرائهم. ما هم هكذا يدمرون حديث أهل البيت. تلاحظون أن الكتاب مزور في عنوانه، فحينما يزور في عنوانه يمكن أن يزور في أي موضع آخر. وقد جئتكم بما ذكره عن الطوسي والطوسي ألف كتابه التبيان في أخريات عمره، فكيف ذكره النجاشي؟ والنجاشي توفي سنة 450 والطوسي توفي سنة 460. هناك عبث موجود، وسآتيكم بمثال آخر أقوى من هذا العبث، ولكن بالتسلسل شيئا فشيئا. نسخ متعددة متناقضة متضاربة، فعلى أي نسخة يعتمدون؟ الأنكى من هذا، نحن لا نعرف مصادر النجاشي، لأن النجاشي لم يذكر مصادره، ينقل الكلام من دون مصادر. تلاحظون بأية وسيلة دمروا حديث أهل البيت؟ الكلام المذكور في هذا الكتاب لا نعرف مصادره، النجاشي يمدح ويقدح من دون مصادر، لا يذكر لنا من أين جاء بهذه المعلومات، فكيف يعتمد على كلامه؟ سيصبح راوية، فلماذا نأخذ كلام راوية لما يقال عن الرجال كي نحكم به على راوية يروي الحديث؟ ما هذا راوية يروي الحديث، مع أن الحديث بالإمكان أن نتأكد من متنه فتبينوا، لكن كلام النجاشي كيف نتأكد من صحته أو عدم صحته؟ لا توجد قاعدة معلومات، فإن النجاشي ينقل الكلام من دون ذكر المصادر، لا نعرف مصادره، مصادر هذا الكتاب ليست معروفة، لا نعرفها. وحتى ما أشار إليه من بعض المصادر، هذه المصادر ليست موجودة الآن، ربما أشار في حالات إلى بعض المصادر، فهذه المصادر ليست موجودة الآن، ليست بين أيدينا. إذن كيف نعتمد على كلامه؟ هذا إذا سلمنا أن الكتاب رجالي. الكتاب ما هو بكتاب الرجالي؟ هو فهرست لست قائمة يعدد أسماء المؤلفين وأسماء الكتب، أما ما ذكر من مدح أو قادح فهو من خلال ما يسمع، من خلال ما يقرأ، لا من خلال خبرته الرجالية، فما هو برجالية؟ لا يوجد دليل على أنه رجالي، لا في كتبه ولا في هذا الكتاب الذي هو أساسا فهرست، ولا تحدث عنه معاصره الطوسي، لا في الفهرست ولا في الرجال، فمن أين صار رجاليا؟ ونحن لا نعرف مصادره، والنسخ متناقضة، ولا يوجد طريق صحيح عند مراجع النجف وكربلاء إلى النجاشي أو إلى كتابه. إذن كيف يعتمد هذا الكتاب؟ ومع ذلك لاحظوا أدل دليل على أن الكتاب قد تعرض للتحريف، ولتحريف كبير. صفحة 404 رقم الترجمة 1070 محمد ابن الحسن ابن حمزة تحدث عنه، ماذا قال النجاشي عنه؟ مات رحمه الله في يوم السبت 16 شهر رمضان سنة 63 و400، ودفن في داره. متى توفي؟ في يوم السبت 16 من شهر رمضان سنة 463 ودفن في داره. أدري النجاشي طلع من قبره مو مات سنة 450، طلع من قبره وإجا حضر في تشييع محمد ابن الحسن ابن حمزة. شلون حضر في دفنه وهو متوفي سنة 463 والنجاشي ميت سنة 450؟ طبعا بعض المراجع الأغبياء ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا توفي سنة 433 من دون دليل، لأجل أن يتخلصوا من هذا الإشكال. ما هذا الرجل ذكر في كتب التاريخ ومن أن وفاته بهذا التاريخ، فماذا تصنعون بها؟ لاحظوا كيف يضحكون عليكم. أنا لست في مقام التفصيل، وإلا آتيكم بكتبهم وأسمائهم وآتيكم بأكاذيبهم هؤلاء السفلة من مراجع حوزة الطوسي. لأجل ترقيع هذا الموضوع قالوا من أن محمد ابن الحسن ابن حمزة توفي سنة 433، هو المكتوب في الكتاب 463، والموجود في كتب التاريخ الأخرى التي ذكرت وفاته ذكرت من أنه توفي في نفس هذا التاريخ 463. إذن النجاشي خرج من قبره، أخذ له إجازة، ويبدو هذا الشخص عزيز عليه وإجا حضر في دفنه. شو تقولون أنتم؟ هذا يعني أن الكتابة قد عبث به. ومن هنا قلت لكم هذا الكلام الذي ذكر في مقدمة الجزء الثاني، وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم، المدح والقدح ليس من النجاشي، أضافوه مثل ما أضافوا هذا، أضافوه وأضافوا هذه الجملة. لأننا إذا قرأنا في المقدمة لم يشر لا من قريب ولا من بعيد من أنه سيتحدث عن مدح وقدح لكل رجل من الرجال. هكذا قال: وقد جمعت من ذلك ما استطعته من أسماء الكتب والمؤلفين، ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب، إلى أن يقول: وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح، وهي أسماء قليلة من سلفنا الصالح. مدح مجموعة قليلة ولم يشر بعد ذلك إلى أنه سيمدح ويقدح الذين سيذكرهم من المؤلفين، وإنما مدح قلة قليلة فقط. وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح، وهي أسماء قليلة. أما هذه الجملة وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم، هذا من تحريف مراجع حوزة الطوسي، وهم أضافوا المدح والقدح. قطعا يكون هذا عبر العصور، وهذا التحريف بدأ بعد حرق المكتبات الشيعية في بغداد، ويبدو أن هذا بتخطيط كان، ومباشرة انتقل الطوسي إلى النجف كي يعيد كتابة الكتب التي أحرقت، وحرفوا ما حرفوا فيها. التحريف بدأ منذ ذلك الوقت. أنا لا أتحدث عن تحريف في زماننا، أنا أتحدث عن تعريف بدأ منذ أن أسست حوزة التحريف وحوزة الدجل وحوزة الضلال التي لا زالت على دجلها وضلالها. هذه الكتب وأطروحات الدكتوراه وأمثال ذلك. فهذا ابن حمزة مات في سنة 463، فكيف حضر النجاشي في موته ودفنه في داره والنجاشي مات سنة 450؟ إذن هذا الكتاب قد عبث به، عبثوا به. تلاحظون المهزلة؟ إنها مهزلة في جميع الاتجاهات. أما قولي أنه سافل فدليله هو هذا. في أحاديث أهل البيت، في أحاديث أهل البيت في الكافي وغير الكافي، عندنا روايات يحدثنا أصحاب الأئمة من أنهم يسألون الأئمة هل نحدث بتفسير جابر، إنه جابر ابن يزيد الجعفي له تفسير عظيم، تفسير كبير ضيعوه، ليس موجودا الآن. ما هو مطبوع الآن بعنوان تفسير جابر، هناك من جمع بعض الأحاديث التي انتشرت في كتب الحديث التي جاءت مروية عن جابر الجعفي في تفسير بعض الآيات القرآنية، جمعوها في كتاب وطبعوه وكتبوا عليه تفسير جابر، وإلا فإن تفسير جابر الأصل ليس موجودا بين أيدينا. وهو في الحقيقة ما هو بتفسير لجابر، إنه تفسير إمامنا الباقر الذي أملاه على جابر، فجابر هو ناقل لتفسير إمامنا الباقر، وهذا التفسير هو تفسير الرجعة، معظم ما فيه عن الرجعة، لأن القرآن تحدث كثيرا عن الرجعة التي ينكرها مراجع حوزة الطوسي. سود الله تعالى وجوههم، ما تركوا شيئا من ثقافة العترة إلا أنكروه، إلا سفهوه، إلا ضعفوه هؤلاء السفلة. فأصحاب الأئمة من بعد الباقر صلوات الله عليه يسألونهم، يسألون الإمام الصادق والأئمة من بعد الإمام الصادق صلوات الله عليهم، هل نحدث الشيعة بتفسير جابر؟ الأئمة يمنعونهم، يقولون لهم لا تحدثوا السفلة بتفسير جابر، إنهم سفلة الشيعة، لا تحدثوا السفلة قطعا، فإن أصحاب الأئمة لا يريدون أن يحدثوا النواصب بأحاديث جابر في الرجعة، وإنما يحدثون الشيعة بأحاديث جابر التي هي أحاديث الباقر صلوات الله عليه. فالأئمة كانوا يقولون لهم لا تحدثوا السفلة بأحاديث جابر. لماذا؟ يقولون لأنهم يوبخون جابرا، سيستهزئون به، لأنهم سيشنعون على تفسير جابر، لأنهم سيذيعونه بين الناس، وهذا يؤدي إلى السخرية من جابر ومن تفسير جابر. الأئمة يصفون الذي يستهزئ بحديث واحد من أحاديث جابر بأنه من سفلة الشيعة، فيقولون لأصحابهم لا تحدثوا السفلة، لا تحدثوا سفلة الشيعة بحديث من تفسير جابر، لأنهم يوبخونه، لأنهم يشنعون عليه، لأنهم سيذيعونه بين الناس، ويكون ذلك سببا للسخرية من تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر، أو أنهم سيسخرون من جابر من حامل أسرار أهل البيت صلوات الله عليهم. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الذي يستهزئ أو ينكر أو يرد على حديث واحد من تفسير جابر، وهو تفسير ضخم جدا كبير جدا، كان موجودا زمان الأئمة، الذي يرد على حديث واحد من تفسير جابر مستهزئا منكرا له، أو أنه يستهزئ بجابر بسبب حديث واحد، فإن الأئمة يصفونه بالسافل، ويصفون الشيعة الذين حالهم هذا بالسفلة. تعالوا معي إلى النجاشي. النجاشي صفحة 128، رقم الترجمة 332، جابر ابن يزيد الجعفي. أولا، ماذا قال عن جابر؟ وكان في نفسه مختلطا، جابر وكان في نفسه مختلطا أي أن عقيدته ليست صافية، أي أن عقيدته ليست نقية، عقيدته جماع ما بين الحق والباطل، قد اختلط عليه الأمر. وكان في نفسه مختلطا، بعبارة أخرى عقيدته فاسدة. هذا شخص جابر. أما تفسيره، له كتب منها التفسير وعدد كتبا أخرى. في آخر الكلام صفحة 129، وغير هذه الكتب وغيرها من الأحاديث والكتب، وذلك موضوع يعني أنه مكذوب على الأئمة، بالضبط مثلما قال الخوئي عن تفسير إمامنا الحسن العسكري، من أنه تفسير موضوع مكذوب على الإمام الحسن العسكري. فهذا النجاشي أولا وصف جابرا بالضلال وبوصف قبيح، وكان في نفسه مختلطا، إنه يستهزئ بجابر. ثم أنكر التفسير بكامله وأنكر كل كتب جابر التي هي أحاديث أهل البيت. طبقوا القاعدة التي ذكرتها لكم والتي جاءت في العديد من أحاديثهم ورواياتهم في الكافي الشريف وغيره، من أن الذي يستهزئ ويشنع بحديث من أحاديث تفسير جابر فهو من السفلة، فما بالكم بالذي حكم على جابر الجعفي بسوء العقيدة وفساد العقيدة، وحكم على تفسيره كله وعلى كل كتبه من أنها موضوعة، يعني ما فيها ولا حديث عن الأئمة. هذا هو كلامه. وذلك كل هذه الكتب، وذلك موضوع والله أعلم. فماذا تقولون عنه؟ هل هو سافل فقط؟ هذا سافل وسافل 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 وأسفل السفلة، هذا منحط في أقصى درجات الانحطاط، هذا أسفل السفلة. إذا كان الشيعي يستهزئ بحديث واحد، الأئمة يصفونه بأنه من السفلة ويقولون لأصحابهم لا تحدثوا السفلة بحديث جابر ولو بحديث واحد، فما بالكم بهذا الذي يذم جابرا ويصفه بفساد العقيدة وينكر تفسيره وينكر الأحاديث التي رواها. وذلك موضوع والله أعلم. فهذا الذي يقوله النجاشي، حتى إذا قال قائل بما أن الكتاب محرف فربما حرفوا هذا الكلام بخصوص الكتب، فماذا بشأن جابر؟ أيضا حرفوا الكلام، إذن لم يبق شيء في هذا الكتاب لم يحرف. فالنجاشي سافل بحسب قواعد التقييم عند العترة الطاهرة لا عند الرجاليين السفلة. أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي السفلة من زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، من الطوسي إلى المرجع الأعلى. لذا أصفهم بالسفلة، لماذا؟ لأنهم يبنون دينهم في التفسير والعقائد والفتاوى والأحكام في تقييم الروايات والأحاديث على أقوال هذا السافل، والذي يبني دينه على أقوال أسفل السفلة النجاشي سيكونون أكثر سفالة منه. هذا تقييم الأئمة لهم. فهذه أطروحة الدكتوراه وقبسات من علم الرجال هي جزء من هذه المزبلة. فرجال النجاشي الذي هو الفهرست، فهرست النجاشي، هذا أهم كتاب عند مراجع حوزة الطوسي، هذا الكتاب الأول، سيد الكتب الرجالية عند مراجع حوزة الطوسي. وأنتم أمام أعينكم وأمام أعينهم إنهم يتابعون البرنامج، هذا الذي ذكرته حقائق لا يستطيعون أن يردوا حرفا واحدا منه. بالله عليكم، هذا كتاب يجوز شرعا أن ندمر أحاديث أهل البيت به؟ يجوز شرعا أن نعتمد عليه في استنباط الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية التي في الرسائل العملية مستنبطة وفقا للمعلومات الموجودة في هذا الكتاب، فهذه عملية إفتاء من غير علم. من أفتى بغير علم، ما هو بعلم؟ علم الرجال بحسب آيات القرآن، إنه جهل وجهالة، وقد بينت ذلك لكم. وحتى إذا أردت أن أغض الطرف عن هذه الحقائق، ما ذكرته عن رجال النجاشي هو عبارة عن مزبلة، فكيف يكون أساسا للإفتاء؟ الرسائل العملية التي تعملون بها يا أيها الشيعة وحق الزهراء البتول مستنبطة على أساس معلومات هذا الكتاب، فهذا إفتاء من غير علم. من أفتى بغير علم أكبه الله على منخريه في نار جهنم، هذا إفتاء من غير علم. هذه الرسائل العملية هي الرسائل الجهنمية القذرة، لأنها إفتاء من غير علم. والأنكى أن السيستانية يقدم رجال ابن الغضائر الذي لا وجود له على هذه المزبلة، فيأتينا بمزبلة أقذر من هذه المزبلة. وقد قرأت الكلام عليكم، قرأت رأيه، رأي السيستاني من كتبهم في الحلقات المتقدمة. هذا هو دينكم، وهؤلاء هم المراجع الذين تقلدونهم الآن، والذين ستقلدونهم في الأيام القادمة. لم ينتهي الكلام، وقت الحلقة صار طويلا، الحديث المهم لم نصل إليه لحد الآن. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.